السلام عليكم الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن واجعلنا من أهله الذي هم أهل الخاصة، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات. أما بعد، فأهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك مع كتاب كريم مبارك مفيد بإذن الله عز وجل، وهو شرح أصل الندى وبل الصدى لمؤلفه أبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري. هو كتاب في علم النحو، مؤلفه هو الذي وضع المد، هو الذي وضع الشرح، وهو كتاب أثنى عليه العلماء كثيرا حتى قدمه بعضهم على بعض شروح ألفية المالي لما فيه من الفوائد.
وابن هشام كان يقال عنه أنه أنحى من سيبويه، وكتابه كتاب مفيد، وأسلوبه أسلوب ميسر في عرض قواعد النحو والإعراب. وقد كان بيننا لقاء قبل ذلك في مقدمة عن علم النحو، عن ترجمة لابن هشام مختصرة، وليلة بإذن الله عز وجل هو أول لقاء مع الكتاب ذاته ومع مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. قال ابن هشام، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ، طبعا عادت الكتب القديمة أن الشيخ كان يملي والطلاب يكتبون خلفه ما يمليه، فدائما نجد في مقدمات الكتب مقدمة يعني تقدم للمؤلف، يقولون قال المؤلف فلان ويبدأ بكلامه، لأن هذه المقدمة تكون دائما على لسان أحد تلاميذي، يعني هذا الكلام الذي يكون في أول الكتاب يكون يعني من وضع أحد تلاميذه الذي يملى عليه الكتاب وينقله لنا. فيقول قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء. طبعا يعني يريد أنه يذكر بهؤلاء العلماء الأفاضل، علماء النحو. أبو عمرو هو إمام مدرسة البصرة، وهو أحد القراء السبعة أو القراء العشرة الذين اعتمدهم أهل هذا الفن واعتبروهم من القراءة أو اعتبروها من القراءات المتواترة، وهو إمام عظيم من أئمة النحو. قال تذكرة أبي عمرو وسيبويه، وسيبويه معلوم ومعروف، وهو الذي وضع لهذا العلم قواعده التفصيلية وأرسى أسسه، وكل من جاء بعد سيبويه إنما هو شارح أو مختصر أو مضيف لما وضعه سيبويه رحمه الله. والفراء وهو إمام من أئمة مدرسة الكوفة وعالم من علمائها الأجلاء. فيقول تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن هشام فسح الله في قبره. وبدأ ينقل كلام ابن هشام رحمه الله، فقال الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. وبعد، فهذه نكت حررتها على مقدمة المسماه بقطر الندى وبل الصدى، رافعة لحجابها، كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها، متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مقدمة مختصرة ذكرها ابن هشام في أول هذا الكتاب تقديما له، فهو الذي وضع المتن وهو الذي شرحه، فلذلك هو أعلم الناس بكلامه، هو صاحب هذا المتن، فلذلك هو أعلم الناس بما يريد منهم. وقد ذكرنا في المحاضرة الماضية أننا اخترنا أن تكون هذه الدورة وهذه المحاضرات قراءة لكتاب شرح قطر الندى، وليس قراءة للمتن وشرحا عليه، من باب الاستفادة كما ذكرنا من أسلوب ابن هشام في عرضه للمعلومات، فنكون قد تعرفنا على كتاب تراثي عظيم كهذا الكتاب، واستفدنا منه استفادة طيبة، مع بعض التعليقات التي سنحتاجها بإذن الله عز وجل. قال ابن هشام: الكلمة قول مفرد. بدأ ابن هشام كلامه في هذا المتن مع شرحه بالكلام عن الكلمة، فقال: الكلمة قول مفرد. تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. أول ما بدأ ابن هشام تحدث عن الكلمة، يعني يمكن مالك في الألفية تحدث أولا عن الكلام، ثم بعد ذلك تحدث عن الكلمة، لكن ابن هشام هنا تحدث عن الكلمة أولا باعتبار أنها الجزء الذي يبنى منه الكلام، وإن كانت الكلمة في حد ذاتها ليست في محور الدراسة في علم النحو، ولكنها بداية أو هي التي يبنى بها الكلام الذي هو أصل علم النحو. فذكر الكلمة هنا وقال: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، وهذا من باب المجاز، يعني الكلمة في الأصل تطلق على الكلمة المفردة، ولكنها تطلق على الجمل مجازا، يعني نقول الكلمة يقصد بها الكلام الكثير كما قال ابن مالك: وكلمة بها وكلمة بها كلام قد يؤم. فيعني الكلمة قد تطلق ويقصد بها الكلام الكثير، واستدل ابن هشام على ذلك بقول الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله تعالى: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني الكلام الذي قاله القائل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذا كلام وليس كلمة واحدة، ومع ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها قوله: كلا إنها كلمة. فالكلمة هنا أريد بها الكلام الكثير وليس الكلمة المفردة، ومن ذلك كما نقول مثلا كلمة التوحيد. ما هي كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد يقصد بها مجموعة كلمات مجتمعة، يقصد بها كلام مفيد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، كلمتان ثقيلة خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا شك أن سبحان الله وبحمده ليست كلمة واحدة وإنما هي جملة مفيدة، وكذلك سبحان الله العظيم ليست كلمة واحدة وإنما هي جملة مفيدة، وأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على كل جملة منها لفظ كلمة. فالكلمة هي قول مفرد وهو الذي سيتحدث عنه ابن هشام، ولكنه أشار فقط إلى أن الكلمة قد تفيد معاني الجملة الكاملة التي تفيد معنى كاملا مجازا وليس أصلا في اللغة. قال: والمراد بالقول. بدأ ابن مالك يفصل الكلام في أو يفصل هذا التعريف، ووضع تعريفا للكلمة في كلمتين. قال: الكلمة قول مفرد. بدأ ابن هشام يبين لماذا وضع هذا التعريف ولماذا اختار هاتين الكلمتين تحديدا وفضلهما على باقي التعريف التي وضعها غيره من العلماء. فقال: والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف. طيب لماذا ذكر اللفظ مع أن اللفظ غير موجود في التعريف الذي ذكره؟ يعني الحد الذي ذكره للكلمة هو قول مفرد، ومع ذلك بدأ يعرف اللفظ. لماذا؟ أولا لأن اللفظ مندرج تحت القول، هذا أولا. ثانيا إشارة إلى غير من العلماء ممن عرف الكلام بأنه اللفظ المفيد بالوضع كما سيأتي، ليصنع مقارنة بين اختيار كلمة لفظ واختيار كلمة قول في تعريف الكلمة. فقال: والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف. يعني إذن اللفظ لا يشترط فيه إفادة معنى، القول هو اللفظ الدال على معنى، القول هو اللفظ الدال على معنى، مثل رجل وفرس. رجل يدل على معنى معلوم، وكذلك فرس يدل على معنى معلوم، لكن اللفظ مطلقا قد يدل على معنى أو لا يدل. لذلك وقال هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، يعني يتكون من بعض الحروف فقط، يعني مجرد كلمة بها حروف، سواء دل على معنى كزيت، كلمة زيت دلت على معنى، أو لم يدل كديز. طبعا كلمة ديز هو ذكرها، هي مقلوب كلمة زيت، يعني أخذ كلمة زيت وقلب هذه الكلمة وأخرج منها كلمة ديز. كلمة ديز ليس لها معنى في اللغة، ولكن هي لفظ أم ليست لفظ؟ كلمة ديز لفظ أم ليست لفظا؟ لا شك أنها لفظ، يعني شيء نلفظه بلساننا، نعم، لكن لا نستطيع أن نقول أن كلمة ديز قول. لا نستطيع أن نقول أن كلمة ديز قول. لماذا؟ لماذا لا نقول أن كلمة ديز، لماذا لا نقول أنها قول؟ لأن القول لابد أن يكون له معنى. ممتاز، يبقى إذن القول لابد أن يكون له معنى. نعم، فهي كلمة ديز لا معنى لها، فهي ليست قولا، يبقى إذن الكلمة هي القول. فقال: أو لم يدل كديز مقلوب زيد، وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس، يعني أي قول هو في حقيقته عبارة عن لفظ ولا ينعكس. لا ينعكس يعني ليس كل لفظ قول، ليس كل لفظ قول، لأن اللفظ قد يدل على معنى وقد لا يدل على معنى، أما القول فلا بد أن يدل عليه على معنى. يبقى القول كل قول لفظ وليس كل لفظ قول. قال: والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه. طيب نقف هنا قليلا. المراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، يعني لا نحكم على الكلمة أنها مفردة إلا إذا كانت أجزاء هذه الكلمة لا تدل على معنى مستقل، إلا إذا كانت أجزاء هذه الكلمة لا تدل على معنى مستقل. طيب مثلا سألتمونيها، عندما نقول مثلا سألتمونيها، هل هذه كلمة أم مجموعة كلمات؟ لو قلنا سألتمونيها، هل هذه كلمة أم أنها مجموعة كلمات؟ نعم، هي جملة كاملة، مجموعة كلمات، ممتاز. طيب لماذا حكمنا عليها أنها ليست كلمة؟ لأنني أستطيع أن أخذ أجزاءها، يعني أستطيع أن أقول سأل هذه كلمة، والتاء تاء الفاعل كلمة تألتم، التاء طبعا والميم ملحقة بها للدلالة على الجمع، والواو هنا ملحقة بها أيضا لاتصال ما بعدها بها. وها سألتم طبعا سألتموني نون الوقاية وهي كلمة مستقلة بذاتها، والياء ياء المتكلم وهي كلمة مستقلة بذاتها، وها هي أيضا كلمة ضمير المفعول هي كلمة مستقلة بذاتها. إذا نظرنا في هذه الكلمة في هذه الجملة سألتمونيها وجدنا مجموعة كلمات، وجدنا الفعل سأل، وجدنا تاء الفاعل، وجدنا ياء المتكلم، وجدنا ها الغائبة، وجدنا نون الوقاية، كل هذه الكلمات وجدناها داخل هذه الجملة، لذلك لم نحكم على سألتمونيها بأنها كلمة. لكن كلمة زيد تتكون من الزاي والياء والدال، هل أستطيع أن أخذ أي جزء من هذه الكلمة وأستفيد منه معنى؟ أو هل أنا في هذه الكلمة أقصد بالزاي معنى مستقل أو بالياء معنى مستقل أو بالدال معنى مستقل؟ لا، لا أستطيع. لو قلنا مثلا إلي، جاء إلي، كلمة إلي هل هي كلمة؟ هل هي كلمة واحدة أم كلمتان؟ ليست كلمة واحدة، إذن هي تتكون من كلمتين، إلى حرف الجر والياء ياء المتكلم. إذن طالما استطعنا أن نفصل أجزاء من داخل الكلمة المكتوبة فكل جزء ينفصل يدل على معنى هو كلمة مستقلة، كل جزء ينفصل ويدل على معنى هو كلمة مستقلة، وهذا التركيب الذي جمع هذه الأجزاء لا يطلق عليه كلمة. نعود إلى التعريف، قوله والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى. يبقى لو أخذنا جزء منه لا يدل على جزء. قد يقول أحد لماذا قال، يعني نفهم كلام ابن هشام، لماذا قال يعني لماذا لم يقل ما لا يدل جزءه على معنى، وهو قال ما لا يدل جزءه على جزء معناه. طيب لو قلنا كلمة زي، قد يأتي قائل ويقول الياء ياء المتكلم، قد يقول قائل هذا الكلام يقول الياء ياء المتكلم مثلا، تمام، أو يأتي قائل يقول كلمة يد، يعني كلمة زيت نأخذ منها كلمة يد، وكلمة يد دلت على معنى. نسأل هنا سؤالا، هل كلمة يد دلت على جزء من معنى زيت؟ يعني كلمة زيت اللفظ هذا العالم زيت، هل كلمة يد دلت على معنى من لفظ زيت؟ طبعا لا، لا علاقة ما بين كلمة زيت كلمة زيت. يعني هل هناك قاعدة في اللغة تقول أن اليد إذا وضعنا معها حرف تعطي كذا؟ طبعا هذا غير مفهوم وهذا غير معقول، تمام. فإذا ليس معنى أنني لو أخذت جزء من الكلمة أعطاني معنى مستقل في جهة أخرى، إذا فهذه ليست بكلمة، لا، شرط أن يكون جزء هذه الكلمة يدل على جزء من معناها من معنى الجملة. يعني زي ما قلنا سألتمونيها، لما أخذنا سأل، سأل نعم جزء من سألتمونيها لأنها فعل من هذه الجملة، والتاء تاء الفاعل هي الفاعل الخاص بهذه الجملة، وياء المتكلم هي المفعول الأول لهذه الجملة، وها الغائبة أيضا هي مفعول ثاني لهذه الجملة. إذن لابد الكلمة هي ما لا يدل جزءه على جزء معناه، لكن إذا دل على معنى آخر فلا يعنينا. وكما قلنا وذلك نحو زيد، فإن أجزاء وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه، بخلاف قولك غلام زيد، بخلاف قولك غلام زيد. إذا قلنا غلام زيد هل هذه كلمة أم جملة؟ إذا قلنا غلام زيد هل هذه كلمة أم جملة؟ طبعا الجملة لا يشترط أن تفيد إفادة كاملة كما سيأتي، الجملة لا يشترط، نقصد بالجملة ما تكون من عدة كلمات. طبعا هي ليست كلمة وإنما هي كلمتين. طيب لأننا نستطيع أن نفصل كل جزء منها، إذا قلنا غلام زيد، غلام له معنى مستقل وزيد له معنى مستقل، وغلام جزء من جملة غلام زيد، وكذلك زيد جزء من هذه الجملة. يبقى إذن قوله بخلاف قولك غلام زيد، فإن كلا من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. يعني عندما نقول غلام زيد هذه ليست كلمة، وإنما ليس مفردا، هذا ليس مفردا، وإنما هذا إيه؟ هذا مركبا. عندما نقول عبد الله، عندما نقول عبد الله، هذا مفرد أم مركب؟ هذا مفرد أم مركب؟ هذا مركب، مركب من كلمة عبد ولفظ الجلالة الله. نعم، فهذه لا يطلق عليها، لا يطلق عليها كلمة، لأنها ليست مفردة. إن كان هناك إمكانية لعرض الشريحة التالية بارك الله. يقول ابن هشام: فإن قلت، ابن هشام في أسلوبه في كتاب قطر ندى يخاطب القارئ ويعرض عليه بعض الآراء، يقول لو قلت كذا فماذا أقول أو ماذا أو كيف أرد، يعني يتوقع الأسئلة التي يمكن أن تعرض أو التي يمكن أن تطرح أو التعليقات التي يمكن أن يعلق بها عليه، فيطرحها ثم بعد ذلك يعلق عليها أو يرد عليه. فيقول: فإن قلت فلما لاشترطت في الكلمة الوضع، كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. يعني أغلب أو المشهور عند النحاة يعرفون الكلمة بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد. فهو يقول لابن هشام، يقول يعني قد يقول قائل: لماذا لم تقل مثل ما قال غيره أن الكلمة ليست هذه الشريحة وإنما الشريحة الثالثة بارك الله فيكم. فقال: فإن قلت فلما لاشترطت في الكلمة الوضع، يعني لماذا لم تشترط الوضع. من حضر معنا في شرح الأجرومية، ابن أجروم بماذا عرف الكلمة؟ قال الكلمة هي اللفظ المركب في تعريف الكلام عذرا، قال اللفظ المركب المفيد بالوضع، فذكر كلمة الوضع، يعني أنها وضعت لمعنى متعلق باللغة العربية، أنها وضعت لمعنى متعلق باللغة العربية. فهو يقول هنا: لماذا لم نشترط، لماذا لم يقل جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، لماذا لم يقل مثل ما قال غيره، لماذا قال لم يقل أنها وضعت لمعنى المفرد. قلت، هذا رده على هؤلاء من اعترض عليه، يرده عليهم، يقول: قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة. هم لما اختاروا كلمة لفظ، يعني هم لم يقولوا قول، هم قالوا لفظ، كما ذكرنا منذ قليل اللفظ، هل اللفظ يدل فقط على ما له معنى، أم يأتي اللفظ لما له معنى وما ليس له معنى؟ اللفظ يأتي لما له معنى وما ليس له معنى. فلذلك من ذكر في التعريف كلمة اللفظ احتاج أن يأتي بقوله وضع لمعنى، حتى لا تدخل معي كلمة دايز أو كلمة ليس لها معنى في اللغة. يبقى إذن هو لم يقل لفظ، فلذلك لم يحتاج إلى ما احتاجه. قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، أي عرفوا الكلمة باللفظ وليس بالقول. واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، موضوع يعني وضع لمعنى، ومهمل أي ليس له معنى، أي لم يوضع لمعنى. فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل، عن المهمل عذرا، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع، يعني حتى يحترزوا عن كلمة، عن الألفاظ المهملة، حتى لا يظن أن أحد أن الألفاظ المهملة تدخل معنا في الكلام المفهوم، فأتوا بكلمة الوضع حتى يحترزوا. يقول رحمه الله: ولما أخذت، أي ابن هشام، القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. يعني هو يقول أنا، ابن هشام يعني يقول، أنا اخترت كلمة القول، والقول معلوم عند النحاة أنه ما وضع لمعنى، فلذلك هذا أغناني عن اشتراط الوضع، لم أحتاج أن أقول الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى. ولو قال القول الموضوع لمعنى لكان هذا الشرط بلا فائدة. لو قال مثلا كده: الكلمة هي القول الموضوع لمعنى مفرد، يكون قوله الموضوع لمعنى مفرد كلاما زائدا لا قيمة له، لأن كلمة القول تغني عن قوله الموضوع لمعنى. يبقى هذا يعني ما أراده ابن هشام من توضيح تعريفه. فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ يعني إذا سأل أو سائل لماذا استخدمت القول بدلا من اللفظ؟ قلت أي ابن هشام لأن اللفظ جنس بعيد، الإنسان عندما يحتاج إلى تعريف أو إلى وضع حد لغوي لشيء معين يختار أقرب الألفاظ التي تدل عليه ولا يأخذ اللفظ بعيدا. هو قال لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب لاختصاصي بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. يعني هو يقول أنا أريد أن أضع حد الحدود، طبعا المقصود بالحدود هنا التعريفات، المقصود بالحدود هنا التعريفات التي توضع للمصطلحات المعينة في أي فن من الفنون. فهو يقول يعني وهذه قاعدة نحفظها، استعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر، يعني من له منطق ومن له فكر يعيب ذلك. لماذا؟ لأن لماذا أختار لفظ بعيد ثم بعد ذلك أحتاج إلى أن أوضح هذا اللفظ من أجل أن أعرف المصطلح الذي أريده؟ طيب أختار مباشرة لفظ قريب يفهم ما أريده، هذا أولى من أن أختار لفظا إيه؟ أولى من أن أختار لفظا بعيدا. هذا يعني تعليل من ابن هشام لاختيار هذا اللفظ. ويعني لا شك أن الحد كلما كانت الحد أي التعريف، يعني إذا كلما كانت ألفاظه مختصرة وقليلة ودالة على المعنى كلما كان أفضل. التعريف ليس بطوله، إنما يستخدم الطول لزيادة التوضيح، وإنما طالما هناك إمكانية أن نستخدم تعريفا مختصرا فهذا هو الأولى لأنه أقرب إلى الوصول إليه إلى المعنى. انتقل بعد ذلك ابن هشام إلى تقسيم الكلمة. ما هي الكلمة؟ طبعا وكما ذكرنا هو في كل هذا يتحدث عن الكلمة وليس عن الكلام. الكلام هو اللفظ أو القول كما قال ابن هشام المركب. يعني إذا كانت الكلمة هي القول المفرد فالكلام هو القول المركب، يعني إذا المركب تركيبا يعني يحصل السكوت عليه كما سيأتي معنا إن شاء الله، ولكن الكلام هنا ما زال عن الكلمة. قال وهي أي الكلمة اسم وفعل وحرف، أي تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. وكما يعني نؤكد هذا دائما وأن هذا من عظمة اللغة العربية، أن كلمات اللغة العربية جميعها لا يخرج عن ثلاثة احتمالات، أن تكون الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا. فطالما الإنسان استطاع أن يبين وبينهما يعني تمييز شديد، يعني الأسماء لها أشكال معينة ولها تصريفات محددة، وكذلك الأفعال وكذلك الحروف لها وضع معين سمع عن العرب، فلا خلط بينها، لا تجد اختلاط ما بين، يعني مثلا في بعض اللغات قد تجد نفس الكلمة بنفس حروفها تجدها اسما وتجدها فعلا وتجدها صفة وغير ذلك، لكن في اللغة الاسم محدد له ما يخصه، والفعل كذلك والحرف كذلك، وهذا من عظمة هذه. قال وهي اسم وفعل وحرف، يعني الكلمة إما أن تكون اسما أو تكون فعلا أو تكون حرف. قال رحمه الله تعليقا على ذلك لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف، والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. الاستقراء يعني علماء النحو لم يؤلفوا النحو وإنما بالاستقراء عرفوا هذه القواعد، يعني بدأوا ينظرون في كتاب الله عز وجل وفي كلام العربي نثرا وشعرا، وعلى رأسه كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو أفصح الصحاح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالعلماء النحو بدأوا يستقرئون يعني يبحثوا، جمعوا هذا الكلام، وجدوا أن غالبا مثلا أن الكلمات إما أن تكون دالة على معنى دون زمن، وإما أن تكون دالة على معنى مع الزمن، وإما أن تكون دالة يعني ليس لها دلالة على معنى إلا مع غيرها. فبدأوا يقسمون الكلام إلى ثلاثة أقسام، وجدوا أن الفاعل دائما مرفوع، أن المفعول دائما منصوب، أن المبتدأ يكون وضعه كذا والخبر وضعه كذا، فبدأوا يستقرئون اللغة ويستخرجون منها القواعد، ويستخرجون منها القواعد. فقواعد اللغة العربية ليست يعني لم توضع ابتداء، وإنما وضعت استقراء من خلال اللغة الموجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب شعرا ونثرا. فقال: والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء، فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم نوع رابع، ثم يعني هناك، لو كان هناك نوع رابع لعثروا على شيء مثل، لو كان هناك في اللغة نوع رابع من أنواع الكلمات لا دلونا عليه أو أشاروا إليه. ولكن العلماء بعدما استقرأوا اللغة قالوا أن جميع كلمات اللغة العربية لا تخرج عن كونها اسما أو فعلا أو حرف. قال رحمه الله: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. ذكر هنا ابن هشام ثلاث علامات يعرف بها الاسم، يعني الاسم له علامات يعرف بها، والفعل له علامات يعرف بها، والحرف ما ليس اسما ولا فعلا كما سيأتي معه. وبدأ يفصل هذا في الشرح، فقال: لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه، عن كل نوع ما يتميز به عن قسيميه، أي الفعل والحرف. وسماه قسيميه لأن الفعل والحرف قسيمان للإسم، يعني يقتسمان، الكلام ينقسم ثلاثة أقسام: اسم والفعل والحرف. فالفعل والحرف هما قسيمان للإسم، والإسم والفعل قسيمان للحرف، والإسم والحرف قسيمان للفعل، يعني هما قسيمان، يعني اقتسم معه الكلام. قال: شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيمه لتتم فائدة ما ذكرته. فذكرت للإسم ثلاث علامات، وبدأ يبين هذه العلامات الثلاثة في الشرح. أوله، أي أول هذه العلامات الخاصة بالأسماء، أوله عذرا، قال: فذكرت للاسم ثلاث علامات، علامة من أوله، يعني وذكر علامة من أول الاسم تعرف، تأتي في أول الاسم، علامة من أوله، وهي الألف واللام، وهي الألف واللام، كالفرس والغلام. طبعا الألف واللام البعض يسميها ال، والبعض يسميها اللام فقط، واختار ابن هشام أن يسميها الألف واللام، يعني زيادة في التوضيح. يعني البعض يسمى ال التعريفية، أو يقول مثلا لام التعريف، أو يقول الألف واللام. فالألف واللام هي العلامة التي تأتي في أول الفعل، لا يلحق في أوله الألف واللام، يعني ذهب، لا يصح أن نقول ال ذهب، أو ال كتب، أو ال يكتب، هذا لا يصح في اللغة. وإنما الذي يبدأ أو تلحقه في أوله الألف واللام هو الأسماء فقط. فأقول مثلا كلمة رجل أقول الرجل، كلمة كتاب أقول الكتاب، كلمة بيت أقول البيت، فهذه علامة في أول الاسم، وعلامة من آخره وهي التنوين، وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير التوكيد. طبعا هذا يعني تعريف التنوين، التنوين يلحق آخر الأسماء، كذلك لا يلحق الأفعال. وعرف التنوين بأنه نون زائدة، نون زائدة، فإذا كانت هذه النون من أصل الكلمة لا يعتد بها، يعني إذا قلنا مثلا كلمة أمن، كلمة أمن، هذه النون الموجودة، أو كلمة من، كلمة من، لو قلنا أمنة أو قلنا كلمة من، من هنا النون ساكنة، ولكن هذه النون من أصل الكلمة، جزء من الكلمة، وإنما هو يتحدث عن النون، التنوين لابد أن تكون نونا زائدة ساكنة، لأنها غير متحركة، تلحق الآخرة لفظا، تلحق الآخرة لفظا لا خطا، يعني التنوين لا يكتب نونا في آخر كلمة بالخط، وإنما يشار إليه عن طريق علامات التنوين المعروفة بالفتحتين أو الكسرتين أو الضمتين كما هو متعارف بها الآن وهي قديمة كذلك. فتلحق الآخر لفظا لا خطا لغير التوكيد. طيب لماذا قال لغير التوكيد أو لغير توكيد؟ لأن في بعض الكلمات قد يظن البعض أنها منونة مع أنها أفعال، مع أنها أفعال. بارك الله فيكم. نعم، مثل قول تعالى ليس على لسان امرأة العزيز ليسجنن، ليسجنن نون توكيد واضحة ليس في أشكال، ولكن قولها وليكونن هي رسمت في القرآن بالتنوين، رسمت في القرآن بالتنوين. وكذلك قوله عز وجل لنسفعن بالناصية، لنسفعن رسمت بالتنوين. طبعا هي رسمت بالتنوين حتى يوقف عليها بالألف، لو وقفنا عليها نقول لنسفع وليكون، وهذا كان موجودا عند العرب، كان بعض العرب إذا ألحق الفعل نون توكيد خفيفة يعني غير مشددة كانوا يقفون على الفعل بالألف تخفيفا، يعني بدل من يقول ليكونا يقول ليكونا، ليذهب يقصد بها ليذهبا بنون توكيد ساكنة، فوقف عليها بالألف. فهذا التنوين ليس تنوين خاصة بالأسماء، وإنما هو في الحقيقة عبارة عن نون توكيد كتبت على هيئة التنوين، فلذلك قال ابن هشام لغير توكيد. يبقى إذن عندما يقول عليما حكيما خبيرا، عليم قدير، عليم خبير، فكل هذه الكلمات هي في حقيقتها لحقها التنوين وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد كما قال، نحو زيد ورجل وصه في أسماء الأفعال كما سيأتي، وحينئذ ومسلمات. طبعا ذكره لهذه الكلمات ليس اعتباطا، قال وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. طبعا هو ذكر هنا زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات، هذه الخمسة هي في حقيقتها أنواع للتنوين، هي في حقيقتها أنواع للتنوين. فزيد هذا يسمى تنوين التمكين، يسمى تنوين التمكين، وهو الذي يدل على تمكن الكلمة في باب الاسمية، وهو الذي يدل على تمكن الكلمة في باب الاسمية كما لما سيأتي معنا بعد ذلك بإذن الله عز وجل الممنوع من الصرف، وهو يعني الذي أشبه الأفعال في وجه من الوجوه لا ينون لأنه غير متمكن في باب الاسمية. أما كلمة زيد وكذلك كلمة رجل فهي متمكنة في باب الاسمية، فلذلك هذا يسمى تنوين التمكين. طيب كلمة، وعليكم السلام ورحمة الله، كلمة صهن يعني كما سيأتي معنا في باب أسماء الأفعال إذا نونت هذا التنوين يسمى تنوين التنكير، يعني يسمى بتنوين التنكير بارك الله فيكم. لأنني إذا قلت صهي من غير تنوين، إذا قلت صهي من غير تنوين الأمر هنا موجه لشخص بعينه، لكن إذا قلت صهن بالتنوين فهذا يدل أن الأمر موجه لأي شخص، فكلمة صهن بالتنوين هذا يسمى تنوين التنكير، يعني يؤدي إلى تحويل الكلمة إلى نكرة، مثل كلمة سيبويه من غير تنوين شخص بعين، لكن إذا قلنا سيبويهن بالتنوين فهذا يدل على أي شخص يسمى سيبويه. وحينئذ هذا التنوين يسمى بتنوين العوض، يسمى بتنوين العوض. لماذا يسمى بتنوين العوض؟ لأنه عوض قد يكون عوضا عن حرف، مثل قاض عوض عن حرف وأصلها قاضي، وقد يكون عوضا عن كلمة مثل قول تعالى كل إلينا راجعون، يعني كل الخلق أو كل الناس، هذا عوض عن كلمة، وقد يكون عوضا عن جملة مثل هذا المثال حينئذ لو رجعنا الآية وأنتم حينئذ تنظرون، التقدير أي وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، أو أنتم حينئذ بلغت الحلقوم تنظرون. يبقى إذن التنوين هذا عائد على جملة، أقول جاء أو مثلا نزل المطر، والناس حينئذ مثلا في بيوتهم، فكلمة يعني حينئذ نزل المطر. ومسلمات، هذا التنوين يسمى بتنوين المقابلة، يسمى بتنوين المقابلة، لأنه يقابل النون في جمع المذكر الثالث. في جمع المذكر الثالث نقول مسلم مسلمون، ففي آخر نون. فكذلك هنا مسلمة نقول مسلمات، فهذا التنوين يسمى بتنوين المقابلة. كم نوعا ذكرنا من التنوين؟ كم نوعا ذكرنا من التنوين؟ ليس خمس، هو ذكر خمس كلمات، ولكن نحن ذكرنا كلمتين في نوع واحد، يبقى إذا كم نوع؟ أربعة، بارك الله فيكم. زيد ورجل، هذا تنوين التمكين، زيد ورجل تنوين التمكين. صاهم، تنوين التنكير، تنوين التنكير لأنه يدل على النكرة. حينئذ تنوين العوض، وقد يكون العوض عن حرف أو كلمة أو جملة. ومسلمات، هذا تنوين المقابلة، أي يقابل نون جمع مذكر سالم، بارك الله. نعم. قال، وهذا المقطع إن شاء الله آخر ما نختم به، يعني حتى لا نأخذ من وقت المحاضرة التالية، بارك الله فيكم. قال: وعلامة معنوية وهي الحديث عنه، وهذه تعد أهم العلامات الخاصة بالاسم، ويتعد أهم العلامات الخاصة كما سيعلق بهذا ابن هشام. قال: وهي الحديث عنه، أي كما هو معروف الإسناد إليه، الإسناد إليه. كقام زيد، عمن أتحدث في هذه الجملة؟ عندما أقول قام زيد، من الذي أتحدث عنه؟ من الذي أتحدث عنه؟ نعم، أتحدث عن زيد، بارك الله فيكم. لا أتحدث عن الفعل، أنا أخبر عن زيد أنه قام، أخبر عن زيد أنه إيه؟ أنه قام. فالمتحدث عنه هو زيد، لكن قام هذا متحدث به، أنا أخبرت عنه، المخبر عنه زيد، لكن المخبر به القيام. فزيد هنا هو المتحدث عنه، هو المسند إليه، هو المخبر عنه، فلذلك هو الاسم. فمن علامات الاسم أنه يصح الإسناد إليه، لذلك حكموا على الضمائر أنها أسماء. عندما أقول كتبت، عندما أقول كتبت، هنا الحديث عني أنا، عن التاء، فحكمنا على التاء أنها فاعل، أنها هي المتحدث عنه، لأنها هي المسند. التاء لا أستطيع أن أدخل عليها أل، ولا أستطيع أن ألحقها بالتنوين، ولا يعني حتى حرف الجر لا يدخل عليها مفردة، فلذلك ولا حتى غير مفردة، فلذلك العلامة التي دلت عليها هي الحديث عنه، أو الإسناد إليها، أو الإخبار عنه. قال: فزيد الاسم، لأنك حدثت عنه بالقيام، وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت. ألا ترى أنها لا تقبل أل، ولا يلحقها التنوين، ولا غيرها من علامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط؟ يعني لا يوجد علامة تدل على أن التاء، أو مثلا نون النسوة، أو واو الجماعة، أو ياء مخاطبة، كل هذه ضمائر لا يستدل عليها بأي علامة إلا أنها يتحدث عنها، أي أننا نتحدث عن هذه الكلمات بشيء من أشياء في خبر أو في فعل كما سيأتي معنا بإذن. فهذه ثلاث علامات. طبعا هناك علامة أخرى أضافها ابن مالك، وهي الجر، الاسم يأتي مجرورا، أما الفعل والحرف، الحرف لا يدخله إعراب، والفعل لا يدخله الجر. فمن العلامات التي تخص الأسماء الجر، وكذلك دخول حروف الجر عليها، هذه من العلامة التي تخص في الأسماء. وهناك علامات أخرى، ولكن هنا ابن مالك ذكر ثلاث علامات اكتفى بها: علامة في أول الاسم وهي الألف واللام، وعلامة في آخر الاسم وهي التنوين بأنواعه، وعلامة معنوية وهي الحديث عنه، أو الإسناد إليه، أو الإخبار عنه. فهذه بعض العلامات التي يستدل بها على الاسم. وانتقل ابن هشام بعد ذلك في الحديث عن تقسيم الاسم إلى معرب ومبني، يعني هو لم يتحدث عن الأنواع مجتمعة، وإنما تحدث عن الاسم وبدأ يفصل الحديث عنه بمشيئة الله عز وجل في المحاضرة القادمة. سنبدأ باختصار تفريق سريع ما بين الاسم والفعل والحرف لتتضح الصورة، ثم نكمل يعني ما ذكره ابن هشام في أنواع الأسماء وأقسامها من حيث البناء والإعراب كما هو في الشرح. فنسأل الله عز وجل أن تكون هذه المحاضرة موفقة وأن تكون يعني مفيدة للجميع بإذن الله ولكل من يسمعها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت خطانا وأن يسددها على الوجه الذي يرتضيه والذي يكون نافعا لنا بإذن الله عز وجل في تعلم لغة القرآن التي نفهم بها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونفهم بها ديننا الحنيف. والله سبحانه وتعالى هو الموفق لكل خير، ونسعد بأي ملاحظات أو أي نصائح أو أي اقتراحات، فالغرض نحن جميعا نتعلم ونحن جميعا نرجو أن نصل إلى الهدى، يعني كما هو الاسم الذي تم اختياره لهذه الدورة طلب الهدى بتوضيح شرح قطر الندى وعل الصدام. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم والقبول وأن يرزقنا جميعا الإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.